اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد، واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 470. يقول السيد: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فمع إطلاق الإجارة يكون المداد بالكتابة والخيوط في الخياطة على الأجير. طبعا هذا يتبع الظهور العرفي ولو بحسب القرائن العامة والخاصة. المتعارف أنه الكاتب من أجره المداد عليه، القلم عليه، الورقة عليه، والخياط تكون عليه الخيوط. هذا من الأمور المتعارفة وهي قرينة واضحة. وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عينين، يعني مثل النجار أقول له يا أريد لي كرسي خشب، أو أريد لي ميز خشب، أو الحداد أريد لي مثلا ميز حديد، هذا كله متعارف أن الحديد عليه. نعم لو كان هناك شرط أو قرينة زين، فنحن والشرط ونحن والقرينة. قال: وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين، فإنها لا يجب بذله على المستأجر زين، فيتحملها منه الأجير، إلا أن يشترط كون الأعمال كون العين عليه على المستأجر، أو تقوم القرينة على ذلك. واضح يعني المسألة واضحة. مسألة 471. يقول السيد: يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به. أنا أجي واحد أقول له يا تعال يمي أنت أريدك كمي 3 أيام، أو كل شيء اللي أطلبه، شنو يا شنو المنفعة اللي أنت تأخذها من عندي؟ أي منفعتين؟ تروح ترجع تقوم تقعد أحمل عليك زين، تقرا لي تكتب لي وهكذا، هذا ماكو مشكلة زين. يجوز استئجار الشخص للقيام شنو؟ مو بعمل خاص، خياط أو حداد أو نجار، لا تعال يمي أنت أريدك أنت عامل يمي خلال يوم، ساعة تنظف لي المطبخ، ساعة تنظف لي الاستقبال، ساعة تكتب لي، ساعة ترتب لي، ساعة تطلع تحمل لي حطب وتجيب لي إياه، كل ذلك هذا هو موضوع الإجارة. يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، هذا المتعلق، هذا الذي يراد من الأجير، مما يكون مقدورا له يتعارف قيامه به زين. نحن والقاعدة وجود المقتضي وعدم المانع بلا إشكال طبعا ولا كلام، فإنه قسم من أقسام الإجارة. فإن الغالب في استئجار الشخص للخدمة هو على هذا النحو، هذول اللي يجيبوهم الخدمة أو على هذا النحو، تعال اكنس امسح اطبخ، الأمور المتعارف اللي يقدرها. وتكون نفقته نفقة الأجير حينئذ شنو؟ حين كون المطلوب منه كل عمل مقدور عليه زين. النفقة علي من؟ طبعا النفقة تكون على الأجير نفسه. شيل الشغلان، أنا ما أخذ باليوم يومي 30,000 دينار 24 ساعة يمي زين، شارد مني يسوي لي بالبيت اللي أمور المتعارفة المقدور عليها، أما أكله شربه كذا هذا علي زين. ولا وتكون نفقته حينئذ على نفسه، على نفس الأجير لا على المستأجير. ليش؟ لا وجه لكونه على المستأجر، بل هو خلاف القاعدة الأولية، إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة. أي نحن والشرط والقرينة، مثل الخدم اللي يجيبوهم سكنة، شي يكون عادة يكون في نفس البيت أو قرفان يمه مثلا يسووا له وهكذا. نعم. مسألة. يقول السيد: يجوز أن يستعمل العامل يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل. يجوز أن يستعمل المكلف العامل، يصير للمكلف أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة. يا بأريدك تجي تسوي لي هاي القضية من دون ما نتفق على أجرة، مجرد أني استعملته أمرته، هاي استعمال يعني إما هاي واو تفسيرية، أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه زين. طبعا بلا إشكال، فإنه استعمال الغير للعمل المباح أمر دائر بين العقلاء والسيرة الجارية عليه عند المتشرع بلا نكير من أحد، صفحة 442 جزء الثامن المباني. أما أنه مكروه أكو نصوص متعددة صفحة 443 جزء الثامن المباني، لسانها لسان نهي كراهتي. زين، على هذا الأساس أنه يصير أني أجي أمر واحد واستعمله يسوي لي قضية فلانية، يكون هو يكون هو عامل عندي بأمري، ولكنه من دون أجرة، طبعا من دون اتفاق على أجرة، هذا مكروه جائز ولكنه مكروه حسب النصوص. زين، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل. هذا المستند. ليش يكون عليا من على المستأجر، عليا من على الآمر؟ زين، على الآمر يكون أجرة المثل. ليش؟ لأن هذا عمله محترم العامل ولم يقدم على المجانية. زين، لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة، ماكو إجارة. إذا صار أن العامل يستحق الأجرة بطريقتين، الطريق الأول بالإيجار والطريق الثاني بالأمور. زين، مسألة، إذا طبعا من المسائل الابتلائية، يجي واحد يقول لك عمي هذا شو قال لي تعال سوي هاي القضية الفلانية وسويت لي إياها ما أعطاني أجرة، قال له هو ما مأجرك حتى يعطيك أجرة. نعم، تستحق أجرة مثل من باب الأمر إذا أمرك وأنت لم تقصد المجانية. زين، مسألة 473، يقول السيد إذا استأجر أرضا مدة معينة، فالآن أنا مأجرك أرض لمدة سنة، شو تسوي بها؟ سوي شنو شغلان منفعتها إلك؟ أنت سويت غرستها أو زرعتها وخلصت السنة وبقى أنه بعض الشيء المغروس أو المزروع بالأرض، ونعم فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة، فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه. ليش؟ المدة خلصت والناس مسلطون على أمواله، بعد التلي غرسته وزرعته يكون الشيله، هذا صار ملكي، رجع ملكي. زين، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع والغرس، نفس التقريب، أنا مرة أعطيك أرض أجل لك إياها، شو تسوي بيها؟ سوي، أنت غرست وزرعت، ومرة أجل لك إياها للغرس والزرع، نفس الكلام ولمدة معينة، إذا تخلص المدة ويبقى شيء من الغرس والزرع لابد من قلعه. نعم، وليس له من للمستأجر الإبقاء بدون رضا المالك. ليش؟ لأن لا وجه للإجبار ولو مع بذل الأجرة، لا وجه. كما أنه ليس له للمستأجر المطالب بالأرش إذا نقص بالقلع. يقول عمي أنا صحيح خلصت المدة مالتي سنة، بس هذا إذا قلعة باعتباره فرغ الأملاك المالك. زين، من قلعة هذا راح تنقص مالية الأشجار اللي شلعتن وقلعتن. نقول لها مشكلتك. زين، بعد ماكو وجه مطالب للأرش، أنا مأجل لك سنة إما بشكل عام أو لأجل الغرس والزرع، أو أنت غرست وزرعت بعض الأمور اللي تبقى فوق السنة، من تنتهي السنة كنت تشلحن، ما يصير تبقيهن، لا وجه للإبقاء لأن هذا ملكي، ولا وجه للمطالب بالأرش إذا من ترفعهن يصير به النقص، هذا ماكو وجه للمطالب بالأرش. وأما إذا غرس، نقطة أخرى، ما لا يبقى، يغرس بعض الأمور اللي ما يبقى خلال سنة 8 أشهر 9 وين، بس من باب الصدفة فاتفق بقاءه لبعض الطوارئ، ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك. يعني جواز إجبار على قلعة وعدم وجوب الصبر، أنه لا يجب الصبر على المالك، كونه يقول يلا شيل، يعني نفس السابق، ولو مع الأجرة إشكال. طبعا منشأ عدم الجواز ولا بد من رفعه لنكتة أنه حكم الأمثال واحد، أنه ملكي وخلصت المدة، اتفق بقائه أو أنه من المتعارف يبقى، هذا أنت يمك. زين، لكن السيد الله حضر يقول إشكال. ليش؟ لأنه الذي يتفق بقاؤه قد يدخل في باب الضرر إذا رفعه، وضرر على المالك، فلتعارض الضررين السيد استشكل، فقال يكون أكو مصالحة بيناتهم ولو بدفع أجرة أو شيء آخر. أما بالحالة السابقة، لا، هو الزرع ما يبقى، يعني متعمد، هذا هو الذي أتلف ماله بتعمده إقدام. نعم، فرق واضح بين الأمرين. مسألة 474، يقول السيد خراج الأرض المستأجرة. أنا من أجر لك أرض لمدة سنة، هاي عليها ضريبة من الدولة،
فعلى من الضريبة؟ على مالك العين، يعني على المستأجر، على المؤجر، على المؤجر يعني على المالك. ليش؟ لأن الضريبة على من تأخذ؟ الضريبة معاملة بين الحاكم ومالك العين، فبالتالي من يتحملها؟ المالك. نعم إذا كان هناك شرط بمقتضى الإجارة أو مقتضى عقد آخر أن تكون الضريبة أو الخراج عليك أيها المستأجر، نحن هو الشرط خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية طبعا على المالك. ليش؟ فإن المالك طرف المعاملة مع الحاكم الجائر، ووجوبه على المستأجر يحتاج إلى دليل وهو مفقود. نعم إذا شرط المالك أن تكون على المستأجر صح، شرط جائز سائغ. زين. مسألة 475، يقول السيد: لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام. شنو فضائل؟ يعني ذكر فضائل أهل البيت، هاي فضائل معطوفة علم على مصيبة. لا بأس بذكر الأجر على ذكر، واحد مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، اثنين ذكر يعني فضائل أهل البيت عليهم السلام، بعد وذكر الخطب المجتمع على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية ودنيوية. كل ذلك طبعا المستند لوجود المقتضي أن هذه أمور لها منفعة محللة وعدم المانع، لم يرد مانع من الشريعة. زين. يعني لا يوجد هناك نص أو دليل على أنه هذه الأمور كنت تبذل بالمجانية، ذكر المصائب، فضائل أهل البيت وهكذا. مثل 476، يقول السيد: لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام. يا با أنا جب بين لكم الحلال والحرام، أشرح لكم رسالة عملية تبطوني بالسبوع كذا، ما يجوز، احتياط وجوبة طبعا. وكذلك الواجبات وتعليم الواجبات، أجي واحد أعلمه قضية واجبة أنه صلاة شون يصلي، زين زين يصوم شون يصوم، هذا ما يصير احتياط وجوبي مثل الصلاة والصيام. هو يقول سيدي يقول: وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا. ليش احتياط وجوبي؟ لأنه هذه الموارد تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات اللي هي على اللي تكون محل الابتلاء مثل الصلاة والصوم، زين، هذه الإجماع والتسالم قاما على كونها مجانا، وما كانت كونها مجانا لا تجوز أخذ الأجر عليه، منافية. زين. ولكن السيد الله حفظه يستشكل الظاهر بأصل الإجماع والتسالم على أنها كونها مجانا، فلهذا استشكل في صحة الإجارة. نعم. فلهذا قال على الأحوط وجوبين. وأما إذا لم يكن الواجب الذي علمه مو محل ابتلاءه فلا بأس بالإجارة على تعليمه. ليش؟ لأن ما ورد الإجماع والتسالم على الأمور المجانية فيما كان محل الابتلاء، زين، والحلال والحرام أما ليس محل الابتلاء أصلا هذا خارج عن الفرض. على فرض أن الإجماع تام والتسالم تام في هذه الأمور مجانا، ما يشمل المن الأمور غير خارج عن محل الابتلاء. بالتالي على القاعدة وجود المقتضي عدم المانع تصح الإجارة، وإن كان الأحوط استحباب تركها. طبعا احتياط استحباب حسن على كل حال. البعض قال كل واجب ما يصير، لا محل ابتلاء ولا غير محل ابتلاء. إذن في هذه المسألة الله أسيد الله حفظه قال أكو احتياط وجوب في صحة الإجارة. ليش؟ لأن ذن الموارد ثبت بالإجماع والتسالم، هكذا قيله، زين، ونقل الإجماع والتسالم بأنها مجانين. السيد يستشكل الظاهر بأصل الإجماع والتسالم، بالتالي يستشكل في أصل صحة الإجارة، ما يفتي بعدم صحة الإجارة. هذا مورد، وهو الحلال والحرام والواجب الذي يكون محل الابتلاء. عندنا بعد موارد أخرى مثل تغسيل الميت، تكفينه، دفنه، هذه الأمور أيضا ثبت على أنه بنحو المجانية. هسه هم ما تنقل الإجماع أو التسالم، السيد الظاهر هم يستشكل، زين، بالتالي مسح الإجارة احتياط وجوبي. السيد نفس الكلام يقول، قال: ولا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. شوف تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزومين، نفس النقطة، بدعوى أنه علم من الشارع أنه لا بد أن يؤتى بها مجانا، ودليل هذه الدعوة، زين، منحصر بالإجماع والتسالم. نعم. إلى الآن صار عندنا كم مورد احتياط وجوب صحة الإجارة بدعوى أنه يوجد إجماع وتسالم بأنها مجانا، فهذا يتنافى مع كونها في قبال مالي. نعم ذكرنا أنه الواجب الغير محل الابتلاء ليس محل الابتلاء على القاعدة، خارج عن الإجماع والتسالم في تصح الإجارة. المورد الآخر القبر الخاص من التوسعة من العروض من كذا من أمور أخرى مواجبة زين لا يؤتى بها مجانا، هذا يصير يصح به الأجرة. نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على النحو الخاص. ليش؟ إذا النحو الخاص لا يجب فلا مانع من أخذ الأجرة عليه، حيث أنه لم يقم دليل على الحرمة في الفرض من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر هذا واجب زين وبه مجانية، فلا يجوز ولا صح الإجارة عليه على الأحوط للزوما كما ذكرنا. زين مسألة، يقول السيد إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة، أنا مأجر لك لمدة 6 أشهر وخلصت 6 أشهر بس بقى هذا الزرع بأصول أنت عفته ورحيت، تارة تعرض وأخرى لا تعرض، إذا لم تعرض فهي باقي على ملكك، يلا تعال خذهم، فما يصير أنا أخذهم ولا غير يأخذهم، إذا أعرضته فهي لمن حازها وأخذها بنحو التمليك سواء كان مالك الأرض أو غيره. ليش؟ لأن صارت من المباحات. نعم غيره غير المالك ما يصير يدخل الأرض لأنها ملك المالك إلا بإذنه، ولا تنافي بين حكم التكليف والوضعي، فلو دخله سهوا أو جهلا فأخذها بنحو التمليك يملكها غير المالك، وإذا كان عمدا يكون مأثوم لكن أيضا يملكها. إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة الإجارة فنبذت، فإن أعرض المالك عنها اللي هو المستأجر وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها زين بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. نعم لا يجوز الدخول في الأرض منه هذا غير المالك إلا بإذن المالك، وإن لم يعرض عنها هذا في قبال إذا أعرض عنها منه المستأجر زين مالك الأصول، وإن لم يعرض عنها مالك الأصول وهو المستأجر فهي له المن له يعني لمالك الأصول يعني المستأجر فكون يأخذها هو. جيد مثل 478 يقول السيد إذا استأجر شخصا لذبح حيوان، يعني هاي 5000 ريال تعال يذبح لي هذا العجل زين، فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما، يعني ما قطع الأوداج الأربعة بالتالي صارت حرام، إذا صار تلف فضمن الجواب ضمن. ليش؟ لقاعدة الإتلاف، أتلف مال الغير فهو ضامن زين. صفحة 448 8 المباني بالإضافة لوجود عدد نصوص أحاديث الحلبي والصفار وكذا يعني عليه الضمان، لو تبرع بلا إجارة قال عم أنا سوي أنا ذبح لك أنا أعرف أذبح أو ذبحها بالطريق غير الشرعي، لا أنا آمره ولا أنا مأجره، يقول نفس الكلام إتلاف زين فذبحه كذلك. هاي هم مسألة واضحة. مسألة 479 يقول السيد إذا استأجر شخصا لعمل في ذمته، هذا عمل في ذمته قلنا في قبال المنفعة الخارجية، والمنفعة الخارجية على قسمين، كل المنافع الخارجية أو بعضها، لا هذا عمل في ذمته، وعمل في ذمته بها صورتين أيضا، عمل في ذمته بنحو المباشرة وعمل في ذمته لا بنحو المباشرة، وهاي اللي بالمباشرة إما قيد أو شرط، هذا كله تقدم عندنا سابقا ذكرنا تفاصيله وكان شوي دقيقة. إذا استأجر شخصا لعمل في ذمته في خياطة ثوب معين زين لا بقيد المباشرة، ها إذا مو بقيد المباشرة، طبعا هاي المسألة تقدمت نصا في مسألة 454 هنا قلنا إذا استأجر العمل بنفسه مباشرة فعله غيره بطلة الإجارة زين، وكذلك إذا استأجر على عمل في ذمته ها لا بقيد المباشرة فعله غيره، ذكرنا صورتين لا بقصد التبرع عنه فتبطل الإجارة، أما إذا كان بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجر الأجرة. هاي نصا إن ذكرناه هنا بس هنا من باب مثال زين خياطة الثوب، إذا استأجر شخصا لعمل في ذمته كخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه غيره، أنا مأجرك يا شيخنا أن تخيط لي ثوب كعمل في ذمتك وما شرط عليك المباشرة، إجي صديقك خيط الثوب تارة يخيطه تبرعا عنك وأخرى مو تبرع، إذا مو تبرع فما يجزي عنك، ما قصد التبرع عنك فما يجزي عنك تبطل الإجارة، إذا قصد التبرع لا يجزي عنك وتستحق الأجرة من عندي. قال نفس الكلام اللي تقدم في مسألة 454 فخاطه غيره تبرعا عنه عن من؟ عن الأجير. استحق الأجير اللي أنت الأجر المسمى للعامل. ليش؟ لأنه هو في الذمة بغير بدون مباشرة، وقد أتاه غيرك نيابة عنك. زين. وإذا خاطه لا بقصد التبرع بطلت الإجارة، كما تقدم هناك ذكرنا النكات والمستندات. جيد. يقول السيد: هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر بإجارة الثانية. يعني أنا من أجرك خياطة في عمل في ذمتك، إجا صديقك خاط الثوب نيابة عنك، إما بقصد التبرع أو لا، مو نيابة عنك، مو بقصد التبرع، هذا لا بأمري ولا بإجارة مني. لكن الصورة الثانية لا، أنا جبت واحد قلت له يا بقى أنا مأجر فلاني خيط ثوبي، شو تؤخر خيطه أنت، إما أمره وإما أأجره. هنا أولا هذا يستحق الأجرة من الأجير الثاني. ليش؟ بمقتضى الإجارة ومقتضى الأمر. زين، أنت تستحق الإجارة. أكو تفصيل، قال: هذا إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير. زين، غير الأجير يعني أنت اللي أجرتك أول مرة، بأمر من المستأجر يعني من عندي، أو بإجارة ثانية، أو بإجارته إجارة غير الأجير ثانية، وإلا إذا كان بأمري أنه يخيط الثوب أو بإجارة مني استحق الأجير. يا الأجير اللي هو غير أنت اللي أجير الثاني الأجرة. ليش؟ ها عفوا، وإلا استحق الأجير الأجرة، أنت تستحق الأجرة. ليش؟ لأن التفويض حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه. طبعا بالنسبة للأجير الثاني يستحق الأجرة من عندي بمقتضى الإجارة وبمقتضى شنو؟ هذا راح يجينا إن شاء الله، هي مسألة خلافية، بس السيد يقول لا يستحق الإجارة. أما بالنسبة للأجير الأول يستحق الإجارة باعتبار فوت العمل من؟ هو المستأجر فوت عليك العمل. أنت أيها الأجير الأول باذل نفسك زين وما عندك تقصير وتريد تخيط، لكن الثوب صار بيد أجير ثاني بأمر المستأجر اللي هو مالك الثوب، فالمستأجر فوت العمل على من؟ على الأجير الأول، فيكون ضامن من للأجرة. فلهذا قال استحق الأجير اللي أنت شيخنا يعني الأجير الأول الأجرة، لأن هذا المستند، لأن التفويت حينئذ حين كون الخياطة بأمر من المستأجر أو بإجارة من المستأجر مستند إلى المستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط. زين، كما كان هو الخائط يعني هو المستأجر. وأما الخائط اللي هو الأجير الثاني فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، أي مو إجارة، أجرة مثل لأنه أمر. وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، فقال بعض الفقهاء أن الإجارة الثانية باطلة. ليش؟ لأنه تصرف في منفعة مملوكة للغير اللي هي للأجير، ويكون للخائط أجرة المثل أيضا، ولكن الصحيح صحتها صحة من؟ صحة الإجارة واستحقاق الأجير الأجرة المسمى. إذن تفصيل هذه المسألة أنه أنا مأجرك يا شيخنا بخياطة الثوب في الذمة مو بنحو المباشرة، إجا واحد من دون لا بأمر مني يعني المستأجر، ولا بأمر منك أيها الأجير، ولا بإجارتنا، أنه خاط الثوب قلنا بقصد التبرع عنك فتستحق أنت الأجرة، من دون قصد التبرع فتبطل الإجارة، بعد ما تقدر تسوي الإجرة، وهذا مو أنا المفوت حتى تستقم عندي إجارة. الصورة الثانية لا، أنا اللي جبت واحد وأجرته وأمرته أن يخيط ثوبه، الثوب اللي متفق أنت تخيطه، أنت بالنسبة إليك تستحق الأجرة لأن أنا فوت عليك العمل. زين، لأن هذا العمل أنت تملكه. زين، والخاط يستحق أجرة المثل إذا كان بأمري، قدم هذا سابقا، وكذلك يستحق الأجرة إذا كان بمن؟ بإجارة مني على الأصح، وهو رئيس السيد الله يحفظه. زين، بعد: وإن خاطئ بغير أمره وإلى إجارته، هاي تقدمت قبل شوية، لم يستحق عليه شيء، إجا واحد وخيطه لا بأمر مني ولا بإجارة مني، فهذا ما يستحق الخائط لأن هذا إقدام على المجانية، وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك. جيد، المسألة لطيفة ونكاتها واضحة. مسألة 480، يقول السيد: إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة، قلت لك يا بأريدك هذا المتاع مالتي توصل لمن؟ للموصيل خلال ذين اليومين، او انت وصلت المتاع بعد 3 ايام مو خلال ذين اليومين، او لا في الطريق صار مانع ما وصليت. هو هناك كلام، انا اعطيتك 100,000 دينار قلت لك يا ابي هذا المتاع وصليها ان من مثلا للشمال خلال هذا اليوم الكامل او خلال 8 ساعات، انت بالطريق ببغداد صار عارض، هل تستحق ايها الاجير شيء او لم تستحق؟ زين. يقول اذا استاجره ليوصل متاعه الى بلد كذا في مده معينه فسافر بالمتاع وفي اثناء الطريق حصل مانع من الوصول، يقول السيد بطلت الاجاره. ليش؟ لانه غير قادر على مقتضى ومتعلق الاجاره، لان قلنا شرط من شروط صحه الاجاره ان يكون قادرا على الاداء، على اداء متعلق الاجاره، اذا لم يكن قادرا تبطل الاجاره. كل زين. سؤال ثاني، اسعرفني ليش بطلت الاجاره؟ انا مأجرك خلال 8 ساعات توصل للشمال، وانت وصلت لبغداد بعدك تريد تطلع للشمال من بغداد، طلع من الحله وصلت لبغداد صار عارض ما تقدر توصل، اذا ايها الاجير انت غير قادر على العمل، بطلت الاجاره. واضح، ذكرناه سابقا انه شرط من شروط العامه لصحه الاجاره وقيد من قيود ومقوم من مقومات صحه الاجاره ان تكون ايها الاجير قادرا على اداء، هنا مو قادر صار مانع. زين. السؤال الثاني، هل تستحق الأجر على المقدار الذي أتيت به وهو ذهابك من الحلة إلى بغداد هذا نصف الطريق؟ يقول فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع، المستأجر عليه، المستأجر عليه شنو؟ أن توصله وأنت ما وصلته، فما تستحق كل شيء، لم يستحق شيئين. وأما إذا كان لا، وإن كان هو السير بالمتاع، وإن كان السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة، يعني شنو كان؟ كان أنا ركت من هنا من الحلة للشمال حاسبك إياها لبغداد كذا أجرة تقريبا، تساوي منا الكركوك كذا للأربيل كذا، يعني على نحو تعدد المطلوب. إذا كان بنحو تعدد المطلوب فتستحق الأجرة بمقدار أو بنسبة ما أتيت به، وإلا إذا كان بنحو وحدة المطلوب لا ما يصير، ما تستحق الأجرة. قال وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى مجموعها، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحق شيئاً. إذن هاي مسألة فيها شيء من الابتلاء طبعاً، أنه أي واحد يأجر واحد ثاني على أنه يودي غراضة إلى مكان معين، أو هذا بنفس الطريق صار عنده عطل، زين ما يقدر بعد يكمل. أول شيء بطلت الإجارة لعدم القدرة على الإتيان المتعلق. ثانيا هذا الأجير هل يستحق الأجرة أو لا؟ قلنا إذا كان الأجرة على المتعلق الإجارة هو الإيصال فهو بالتالي لم يوصل فما يستحق الأجرة، وتارة يكون الأجرة هو لأجل السير كله، محسوب السير على نحو تعدد المطلوب، فأنا حاسب كل الأماكن منين يروح منين يطلع قد الأماكن قد المسافة، إذا كان بنحو تعدد المطلوب فتستحق الأجير الأجرة بالنسبة، بنسبة ما قطعته. زين. وألا إذا كان بنحو تعدد المطلوب لا ما 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 تستحق أي شيء. ليش؟ لعدم تحقق المطلوب، لأن الكل المركب ينتفي بانتفاء جزء منه. جيد. مسألة 481. يقول السيد إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن، خيار الغبن، أو تخلف شرط، خيار تخلف شرط، أو وجود عيب، هاي كلها تقدم عندنا أن الإجارة هاي كلها بها خيارات موجودة، إذا تتذكر بداية الإجارة خدمة كلش كلش بالبداية، زين قلنا تثبت في الإجارة خيارات، وين أخذناها؟ نعم. مسألة 397، يجري في الإجارة خيار الغبن 1، كما يجري فيها خيار العيب 2، وخيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار، وهكذا ذكرنا أمور ذني ذكرناها. مسألة 397، إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب في الأجرة مثلاً أو غيرها، هذه خيار إما للأجير، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، قبل أن يشرع بالعمل بعد ما مستحق، هو فسخ فما يستحق أجرة مسمى، زين لم يأتي بشيء فما يستحق أجرة مثيل، بعد هذا واضح. وإن كان بعد تمام العمل، إذا بعد تمام العمل أو فسخ ف
فبالتالي ما يستحق أجرة مسمى ولكن يستحق أجرة مثل. ليش؟ لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأن عمل الأجير عمل محترم لم يقدم على المجانية بل أقدم على الضمان. كل ما هنالك الضمان كان المسمى على فرض أن الأجرة صحيحة، الأجرة صحيحة، والمثل على فرض كون الأجرة فاسدة. كان له أجرة مثل بينا، وإن كان في أثناء العمل، يعني أثناء العمل وبطال نص العمل سواه ثلث العمل، استحق الأجير بمقدار ما أتى به من أجرة المثيل. نفس الكلام، لأنه لم يقدم على المجانية، وما يضمن بصحيح يضمن بفاسده إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب. لا هنا بعد شنو؟ إذا كان بنحو وحدة المطلوب يختلف الجواب. مثاله، كما إذا استأجره على صيام يومين فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء. ليش؟ لأن هنا هذا بعد ما يتعدد بنحو التعدد المطلوب. الآن أنت فسخت، ما تستحق الأجر المسمى، لم تأتي بعمل، ما تستحق أجر مثل، أتيت بعمل، هذا تأتي بعمل بصورتين، مرة يكون بنحو تعدد المطلوب، مرة يكون بنحو وحدة المطلوب. تعدد المطلوب تستحق الأجر بمقدار ما أتيت به، ومرة بنحو وحدة المطلوب، هذا وحدة المطلوب إما يكون بقصد المتعاقدين وأما أن يكون واقع مثل الصيام. الصيام ما عندي ما يتجزأ، فإذا كان في نصف النهار وفسخ وما يقدر ما يصوم، فبالتالي كأنما لم يصم من البداية، فهذا المركب ينتفي بانتفاء جزئه قهرا. هذا واضح. بخلاف أنه إذا مثلا يصبغ الحائط وصبغ نصه، إذا كان المتفق على وحدة المطلوب نفس الصيام يصير، إذا كان لا وحدة تعدد المطلوب ولو بالقرينة الخارجية تستحق بمقدار ما أتيت به. جيد. قال بعدين، وكذا إذا كان الخيار، هسه هذا كل الخيار من للأجير، فالأجير لم يأتي بالعمل وفسخ ما يستحق لا مسمى ولا مثل، أتى بالعمل بتمامه يستحق مثل الصيام أو مثل صبغ الحائط كامل، يستحق أجرة مثل. إذا كان نصف العمل نفرق بين وحدة المطلوب ما يستحق، تعدد المطلوب يستحق بنسبة ما أتى به. طبعا قواعدها ونكاتها واضحة، قلنا أجرة مثل عمله محترم، ولكن في بعض الأحيان ما يستحق حتى المثل. ليش؟ لوحدة المطلوب، هو اللي فوت على نفسه. وكذلك الكلام عين الكلام ونفس التقريب إذا كان الخيار علما للمستأجر مو للأجير. قال وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، نفس الكلام، إذا الأجير ما جاب شيء ما يستحق لا مسمى ولا مثل، إذا جاب شيء وكان تعدد مطلوب يستحق بنسبة ما أتى به، أو بعد تمام العمل يستحق وجهة المثل، وهكذا. كان وحدة المطلوب زين، بعد ما دام جاب نص وحدة مطلوب والمستأجر حق الفسخ ما يستحق أي شيء. يقول السيد واحتمل بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو تعدد وحدة المطلوب، احتمل بعض الفقهاء أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء، كما إذا استأجره على صيام يوم ففسخ في أثنائه، أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة مثل، لكن هذا غير تام. احنا قلنا المستأجر إذا له خيار الفسخ حال حال، الأجير له خيار الفسخ في كل الصور، ومن ضمن الصور أن الأجير أتى ببعض العمل وبوحدة بنحو وحدة المطلوب وهو الصيام، يعني للظهر، أو فسخ الأجير أو فسخ المستأجر، أن الأجير لا يستحق. لكن بعض الفقهاء قالوا إذا كان الخيار للمستأجر وفسخ أثناء عمل الأجير وكان وحدة المطلوب يستحق البعض، يستحق أجرة المثل بمقدار ما أتى به ولو نصف النهار. السيد يقول هذا غير تام. طبعا المستند المشهور هكذا، لا يبعد أن المستند هو أن عمله محترم ولا يذهب هدرة، ولكن السيد يقول لا، أنه مع فرض وقوع الإجارة على المجموع بما هو مجموع لا مقتضى للضمان مع وحدة المطلوب. جيد، المسألة لطيفة ونكات إن شاء الله واضحة. نعم، مسألة 482 يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.